يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية. وقوله: إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال: غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان، أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله لا يحتاج إلى تعليق، ولكنه بقي في الآية بقية، وهي قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لست أدري هذه في الأصل ولا ليست موجودة، من مع التفسير؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، غير موجودة ها؟ فعلى كل حال، ابن كثير رحمه الله أحيانا يترك مثل هذه قليلا، يبدو أنه يتركها نسيانا سهوا، لا يتعمد تركها، لأن مثل هذا يحتاج إلى تعليق، يحتاج إلى تفسير. فعلى كل حال، قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا يمكن أن يكون مقيدا في الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيكون حبوط الأعمال بالردة إذا مات الإنسان عليها، ولكن لو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، فهل يقال إن جميع الأعمال التي عملها سابقا قد بطلت؟ لا يقال هذا، لأن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. فالآية الأخرى ذكر فيها هذا القيد: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. على كل حال، القول بأن الردة تحبط الأعمال بإطلاق بمجرد ما يرتد يحبط العمل، هذا قال به طائفة من السلف، والمسألة ليست محل إجماع، ولكن لعل الأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرت، وأن القرآن يبين بعضه بعضا، فما أطلق في موضع بين في موضع آخر بقيد.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قوله إذا قمتم إلى الصلاة، الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب.
نعم، الآن في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب، فهل يجب ذلك على كل قائم إلى الصلاة؟ من أخذ بظاهرها إذا قمتم إلى الصلاة، لاحظ مع أن سورة المائدة من آخر ما نزل في الأحكام المائدة، لم ينسخ منها شيء، فبعض أهل العلم يقولون إذا قمتم إلى الصلاة كان هذا في أول الأمر، أن الإنسان يجب عليه إذا قام للصلاة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك بعد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى الصلوات بوضوء واحد، ولما سئل عن هذا قال عمدا فعلت، فقالوا كان يجب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة وهو ظاهر هذه الآية، هكذا قالوا، ثم بعد ذلك نسخ، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، والقول بأن في سورة المائدة شيئا منسوخا فيه إشكال، ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة عليكم حدث فتوضأوا، ولعله أحسن من هذا والله تعالى أعلم أن هذه الآية فيها أمر عام بالوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة، والأصل أن الأمر للوجوب ولكنه قد يصرفه صارف إلى الاستحباب، فإذا جمعنا النصوص فإننا نجد ما يفسره، فنقول الله عز وجل أمر بالوضوء عند الصلاة عند القيام إليها، فهذا تارة يكون واجبا وذلك إذا كان الإنسان محدثا، وتارة يكون مندوبا وذلك إذا كان الإنسان متطهرا، ولا شك أنه يندب أو يستحب أو يسن للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأفضل والأكمل، فتكون الآية عامة ولكنها في حق المحدث للوجوب وفي حق المتوضئ المتطهر تكون للاستحباب، ويبقى الأمر على عمومه، صرفه صارف في حق المتوضئ من السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا الذي ذكرته أقرب الله تعالى أعلم في تفسير الآية، وهو اختيار أيضا كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، والله أعلم. نعم.
وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام،
طبعا لاحظ الكلام ذكره ابن كثير أولا قال ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر، هذا مثل قول ابن جرير، يعني ابن جرير وابن كثير رحمهم الله يقولون بهذا الآية على الظاهر.
وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، وروى الإمام أحمد بن حنبل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى ابن جرير قال حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكذا رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت وضوء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل رضي الله تعالى عنه حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود. وفي فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور.
على كل حال يعني حتى لو كان يجب الوضوء لكل صلاة في أول الأمر هل الذي نسخه هو آية المائدة؟ هل آية المائدة مما نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ؟ هذا فيه إشكال، قضية منفصلة. إذا ثبت أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ لا يعني هذا أن آية المائدة أنها دالة على الوجوب ثم بعد ذلك نسخت. يمكن آية المائدة تحمل على معنى آخر غير الوجوب كما ذكرنا، آخر ما نزل تأخر جدا ما نسخ منها شيء، هذا هو المعروف. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون أن يقولوا أحيانا هذا مما نزل في المائدة، يعني لا يحتاج أن يقول ما نسخ، يقول هذا مما نزل في المائدة، يعني أنه محكم لم ينسخ. يمكن يؤخذ هذا من السنة أنه كان في أول الإسلام يجب لكل الصلاة ثم نسخ، لكن آية المائدة ليست في هذا، والله أعلم.
وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي والنسائي.
طبعا هذا الحديث أيضا لا يدل على أنه أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة بإطلاق، بمعنى أنه كل ما قام إلى الصلاة يؤمر بالوضوء، لا. حتى ما استدل به بعض الفقهاء رحمهم الله كما ذكرنا في شرح كتاب الحج من أن الطواف، قول من قال بأن الطواف لا يشترط له الطهارة، مما استدلوا به هذا الحديث إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قالوا إذا أراد أن يطوف مفهومه أنه لم يؤمر بالوضوء لشيء آخر، قل هذا مو صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يبين لهم أن أكل الطعام لا يشترط له، لا يطلب فيه الوضوء، ولكن يطلب الوضوء في أشياء أخرى، مثل إذا كان الإنسان جنوبا وأراد أن يأكل أو ينام فماذا يصنع؟ يتوضأ، مع أنه لا يقوم للصلاة. وكذلك أيضا في ما يتعلق بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، نبي صلى الله عليه وسلم عليه الرجل تيمم ورد السلام وبين أنه كره أن يذكر الله إلا على طهر، فليس للصلاة فقط، ولكن أراد أن ينبههم هناك إلى أن الأكل لا يطلب له الوضوء فحسب. وهذه طريقة معروفة، يعني الله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مع أن المحرمات هي أشياء أخرى، لكن هذا في باب الرد على المشركين الذين حرموا أشياء من عند أنفسهم، فرد الله عز وجل عليهم بهذا، وقد يقال في هذا كلام آخر.
وكذا رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لما؟ أأصلي فأتوضأ.
وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال،
تقرأ في المختصر ها نزلت لها،
كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له.
نعم، هذه الآية العلماء رحمهم الله تكلموا على ما تضمنته من أعمال الطهارة، أعمال الوضوء، وتكلموا على النية هل ذكرت في هذه الآية أو لم تذكر. فبعضهم قال ما ذكرت في هذه الآية لكنها دلت عليها السنة، إنما الأعمال بالنيات. ومنهم من قال بل هذه مذكورة، بل النية مضمنة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لماذا نغسل وجوهنا؟ هل هو للتبرد؟ هل نغسل للنظافة؟ ولا نغسل للطهارة الشرعية للصلاة؟ إذا قمتم للصلاة فيكون الغسل لاستباحة الفعل وهو الصلاة، فهذه طهارة شرعية. فقالوا النية مضمنة في الآية.
وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
الحديث على كل حال فيه كلام كثير لأهل العلم في صحته وضعفه، ومن ضعفه منهم من صححه، والذين صححوه اختلفوا في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. وعلى أنه الوجوب هل يسقط ذلك بالنسيان أو لا يسقط؟ فالأحوط للإنسان أن لا يترك التسمية على الوضوء، والله أعلم.
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذه الأشياء تكلمنا عليها بشيء من الإطالة والتفصيل وجمع الروايات في شرح أحاديث الأحكام، وكذلك في شرح المقنع. وعلى كل حال ظاهر الأمر للوجوب، وأن الإنسان إذا استيقظ من النوم يجب عليه أن يغسل كفيه، يجب عليه غسل الكفين. وأما في غير المستيقظ من النوم في ابتداء الوضوء فقد يقال بالاستحباب. على كل حال المسألة فيها تفاصيل في علة ذلك وما أشبه هذا، لكن ليس هذا موضعه، هذا يدرس الفقه.
وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم.
الغمم يعني ما معناه؟ فلان أغم الجبهة، يعني أن الشعر نابت نازل، الشعر منابت الشعر منحدرة، يعني الجبهة ينبت عليها شعر، أغم. والآخر أصلع، وإذا كان من هنا ومن هنا من جانبي الرأس قال جلح أجلح. فالعبرة في المنابت، ولهذا حده بعضهم أنه من المنحنى، يعني الآن يبدأ حينما يبدأ تسطيح الرأس عن هذه الجبهة، فحينما يبدأ الميلان من هنا فهنا يبدأ، هذا تحديده. ولذلك بعض أهل العلم ما يحدده بالمنابت، منابت الشعر، وإنما يحدده من بداية الانحناء في أعلى الجبهة، فيكون هذا هو إلى أسفل الذقن، يعني أسفل اللحيين والذقن بهذا الشكل، هذان اللحيان بهذا الشكل، هذه حدود الوجه. فهذا. وأما في العرض فكثير من الفقهاء من أهل العلم يقولون من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، وكذلك العذار والصدغ منه، هذا الصدغ من هنا إلى هنا، فكل ذلك من الوجه.
وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.fadilatishaykhdoktor.com. khalidashrafdotcom